موضوع العلم وهو المحور بالحقيقة في أبحاثه يقتمد دليل على إيراد موضوع العلم في مقدمة العلم يقولون من أجل أن يكون الشارع على بصيرة عندما تأتي عليه مثلا لما نعرف العلم المنطق أن كل علم منفصل إلى موضوع ومسائل ومبادئ فحينئذ الموضوع والمبدا العلمي بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا كما في التطبيق بالآن يقولون أنه عندما يبدو المسائل يعني عندما يبدو في الشارع المسائل هذا إذا كان هو عارفا بالموضوع يعرف أن هذه المسألة هل هي من مسائل هذا العلم أو أنها من الأبحاث الاستقراضية إذا لا بد أن نعرفه بوعي وهذا هو الدليل على رقم ثلاثة المصنف لم يخرج عن بيت المؤلفين ولم يكن كتابه خارج عن بيت المؤلف عندما هو ذكر مقدمة العلم في أول الكتاب إلا أنه بالحقيقة ذكر هذه الأمور الثلاثة في أول الكتاب ولم يأتي بها بعنوان المقدمة أو المقدمة على الكتاب لم يأتي بها وإنما عنون هذه الأمور الثلاثة بعنوان المقدمة يتذكر في أن المصنف عدل من عنوان المقدمة لعنوان المسألة بالنسبة للمسألة. أثر في ذلك شيئان، الشيء الأول هو أنه لم يستعرض هذه الأمور قاطعة، بل تابع عليها أمر ظاهر وهو تقديم أبحاث مسائل الأصولية، وهذا مبحث وهذا شيء لم يدرس في مقدمة العلم، لكن لم يناسب أن يسمى لأن المقدمة العلم هي المقدمة التي تشتمل على الأمور الثلاثة فقط هي بشيء آخر ليس مقدمة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن لعلم الأصول مقدمة قطعا مرتبطة في عالم الأخبار فهو أبقى لفظا مقدمة لتلك المقدمة التي يأخذها علم الأصول وسمى مقدمة العلم درسنا الثلاثة من إذا كان درسنا كلمة العظم بأننا نحن توجهنا ولو بصورة إجمالية على الأبحاث التي سيتكلم عنها بالواقع الأبحاث التي سيتكلم عنها في المرة الأولى تبدأ أربعة الأمر الأول تعريف علم الأصول هو تعريف الأصول المبحث الثاني هو بيان الحاجة يعني الغرض الذي يترتب على علم الأصول الأمر الثالث موضوع علم الأصول الأمر الرابع وهو الأمر الزائد على مقدمة العلم هو تقسيم الأبحاث أما الأمر الأول كما قد درسنا سابقا بأن كل تعريف يكون منفصل يكون محدد وكل تعريف يكون منفصل يكون وصما وهذا التعريف سواء كان حدا أو وصما إما أن يكون كاملا إذا أتمعه جزء قريب وإما أن يكون ناقصا إذا أتمعه جزء بعيد أو يمكن أن يكون على الخلاف بينهم يبقى إذا عرفنا نحن هذه المقدمة نقول بأن المصنف عرف علم بأنه علم قال هكذا قال هو علم يبحث عن قواعد تقع نتيجتها وهذا هو الشيء الثاني تقع نتيجتها في ذات شروط استنباط الفقه الشرعي طبعا قبل نحن أن نعرف معنى هذا العلم لابد أن نكون كلمة كلمة إذا أخذناها كلمة كلمة وكل كلمة منه من هذا التعريف شرحناها بالنتيجة نعرف أن الغرض من هذا الكلام هو عندما قال المصنف أن أصول الفقه هو علم يكون قد أشار إلى النزاع بينهما وهذا المشار له على فكرة بأن العلوم هل هي أسام طبعا أنت عندما تقول علم أصول الفقه علم النحو علم النحو هنا علم النحو وعلم المنطق وضع النزاع هل هو اسم لنفس المسائل التي تورد فيها العلم أو أنه هو اسم للعلم بهذا المسألة طالما نقول بأن علم النحو هو اسم لهذه المسائل المدونة الموجودة في هذه المسألة من فاعل مرفوع نقول به منصوب حال مفعول كلية مفعولة أخرى نقول لا علم النحو ليس اسما لهذه المسائل وإنما هو اسم وضع على مسمى ومسمى هو العلم بهذه ثم الذي ذهب إلى أن العلوم هي أسامي للعلم بها وقع الخلاف بينهم أن العلم بها هو مجرد الإدراك المجتمع التصوري يعني يكفي أن تعلم بهذه المسائل عن تصور وتصديق فتسمى عالم بالناس او انه لا لا بد ان يكون العلم على ذكر الملك الذي كان ملكا. هل يصنف عندما عرف علم اصول الفقه بانه علم يعطينا على نحو الاشاره بانه هو اختار الشك الثاني يبقى ان هذا النزاع وعزيزته مرجوه من الدورات المقبله في العلم او انه من اراد الاطلاع عليه فهو علم هذا الدين كله. يبقى نحن نريد من هذا كله ان المصنف قال هو ملتزم بان العلوم هي اثام للعلم في هذه المساله. الشيء الثاني في داخل التعريف ما قال هو ملاك الطلب، ما قال ادراك، لما لم يكن لا ادراك ولا ملك ما اطلق طلب العلم ايضا من النزاع الذي قام بينهم بان العلوم هي اثام للادراك لادراك المسائل او للملكه بها يكون لم يجد ليا. هذا كله محرض الطلب اذا قال علم. هذا الوقت قال علم يبحث فيه عن قواعد. طبعا هل قد يبحث فيه عن قواعد بحقيقه هو قيد توضيحي لانه قد يستغربون بمعنى ان التي تفيد هذه العباره نفس المعنى الذي يفيده العلم، لان معنى العلم ليس شيئا عمليا في السوق يباع ويشترى. العلم هو مجموعه القواعد، مجموعه القوانين، كل علم هو مجموعه القواعد ومجموعه القوانين. فعندما يقول علم يبحث فيه عن قواعد لن يقدم من شيء إذا لم يكن قد وضح لنا وصف العلم. هذا الشق الأول. الشق الثاني من التعريف قال تقع نتيجتها، نتيجة هذا القواعد في طرق استنباط حكم الشرع. هذا الشق الثاني من الحقيقة ليس قصدا بحيث إذا صار يصير
لأن الشيء إذا كان من ذاتية شيء آخر يعني معنى أنه من ذاتية أنه إذا صار يجب أن يصير موجود، وإذا صار الدين أو البطل يجب أن يصير موجود.
من ناحية أخرى نحن في حديث الإسلام نقطع بأن العبارة تقطع نتيجتها هو شيء لازم لأنه شيء داخل في نهية القواعد. عندما لا يكون شيء داخل في نهية القواعد نعرف بأنه هذا التعريف الخاص هذا واحد في إمكان أحد قاصد يتقع نتيجتها مع الجنس هو جنس قريب فيكون عندنا نقطة ثانية، يعني التعريف الذي قدمه المصنف يلزم في الفقه يكون على نحو الثاني. هذا كله من جهة أما من جهة معنى هذا التعريف، يعني عندما قال العلم في الفقه هو علم يبحث عن قواعد تقع نتيجتها في الفقه معنى هذا التعريف، معنى هذا التعريف هو أنه من الذي يستفيد وضعي كل واحد منا يعني بأن هناك أحكام كلية تزيد على المنطقة من وجود التواصل من وجود الذات من وجود الحجم من وجود الفكر الواحد. فلو اخذنا من باب مثال وجود الحي او وجود الزكاه او وجود هو اخذا وصاحبه وجود القدر وجود الزكاه لان المثال في دماغ واحد له. فتسال بان هذا الحكم الذي هو الوجود ما الدليل عليه؟ على كون الوجود مساله فرعيه فكريه لانها مثل وجود الخلاص ليس مسألة من حق على الدعالة المسلمة إنما هي مسألة على الدعالة المسلمة. لما كان وجود الخلاص هي مسألة من حق عنها في عالم فقدت ما الدليل عليها؟ يقولون الدليل عليها قوله تعالى أيضا ذكر المرة السنة بأن هذا الدليل بأن قوله تعالى في المصرف كيف يدل على وجود نقول يدل على وجود الخلاص لأن أقيمه هي مؤلفة المسلمين مؤلفة من هيبة وهي إتحان ومؤلفة من الناس وهي إقامة لقد ألف خاص يا أمين واضح. يقولون بأن عفة على هذه الصيغة صيغة إتحان ظاهرة لما كان الظاهرة مثل وجود فعندما قال المولى أقيم قال افعل إقامة الصلاة وافعل صيغة افعل ظاهرة الوجود فقال اوجب عليكم اقامه عندما قال المولى اقيم الصلاه معناه اوجب عليكم اقامه تسال بانه هذا هو الدليل الوحيد الذي يكتفى بك على استنباط وجود القاطع على هذا الشكل نقول هذا الدليل غير ما يقدم يقول بان هذا افعل اقيم هنا افعل ظاهره لكن من الذي يدل ما هو الدليل على ان الظاهر في القران الكريم؟ نقول بان هذا مثل اخر يقول بان الظاهر في القران. اذا ضمننا هذا الدليل مع الدليل الاول الذي يقول بان الصيغه تسعى الظاهره في كل جزء، اذا ضمننا كل واحد منهما فان الدليل يحيط على كل. لماذا؟ لان عقيم الصلاه فيها صيغه افعل، فيها صيغه افعل، لان الله من جمع لا معنى، يعني لا وصلها في مساله لا ولا معنى، لا وصلها في مساله فيها صيغه. نقول عقيم الصلاه فيها صيغه افعل، وصيغه افعل ظاهره في كل جزء. ثم نقول صيغه افعل ظاهره، صيغه افعل صيغه قرانيه ظاهره في كل جزء، وكل ظاهر قراني فهو في كل جزء. فيكون بشروط الصلاة الذي استنبطناه قائم حينئذ على هذين المسألتين، على هذين. إذا كان قائما على هذين المسألتين نقول هاتان المسألتان هي من المسألة هي من النموذج، وهي حينئذ جهة أو تقل عينة فكيف أن هاتان المسألتان وقعت نتيجتهما في طريق استنباط وجود الصلاة مسائل الأصول كلها هي المسائل التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط إلى هنا. لكن من هذا البيان يتوضح لنا شيء، هو أن هذه القواعد التي نحن نقع على كلامها لا يشترط أن تكون نتيجتها واقعة في طريق الاستنباط، الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي أن تكون واقعة كبرى، طرف تقع كبرى وأخرى تقع كبرى، لأن المعرفة من المنطق أن كل معنى له دليل، والعلة إذا كانت قياسا سيكون مؤلف من كبرى وكبرى، فإذا كان مؤلف من صغرى وكبرى ويشوف الصلاة الذي هو خلق معلوم في حاجة لدليل شرعي، هذا الدليل الشرعي مؤلف من صغرى وكبرى في تطويق عن الظاهرة في الوجود قبل كما قرى، لأن الظاهر القرآن الحجة قدمت لنا كبرى، فلما كل واحد منهما قدمت كبرى وكبرى تم الدليل، لما تم الدليل لما تم الدليل نستنتج أن هذه القواعد الإسلامية التي تمت قطعا صحتها وعن أسبابها فإن لا يشترط أن تقع نتيجتها على محو القطر في كبرى الدليل أو في كبرى، قد تقع في كبرى مثل فجية القرآن، مثل مباحث الحجج، فجية العقل، فجية السنة، فجية الإجماع، وقد تقع في صغرى إذا كان يحط عن صورة تسعى على مباحث العموم، عن مباحث النواهي، عن مباحث المطلق، عن مباحث المطلق. إذا توضحت عندنا هذه المستوى التفتنا إليها، فكنا في ذلك قد عرفنا أيضا معنى هذا التعريف من الآلية الواقعية. وبه يكون قد تصورنا علم المسلمين هي القواعد التي تقع نتيجتها في طريق الدليل اتباعا للحكم الشرعي، سواء وقعت في صغر ذلك الدليل او وقعت. يبقى في التعريف لفظا، يعني طبعا نحن بهذا نكون قد عرفنا كيف حينئذ القاعده تقع، وايضا نعرف ان النتيجه لا يمكن ان تكون دائما في الكبرى، فيمكن ان تكون في الكبرى ويمكن ان تكون في الصغرى، فيكون تقع نتيجتها في طريق استنباط كل المتوقع. يبقى الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الناتج بهما هو ان الحكم الشرعي ينقسم الى حكم واقعي وحكم واقعي. الحكم الواقعي هو الحكم الالهي الثابت للشيء بما هو هو من دون ان نضم اليه شك في الحكم الواقعي، فقط من دون ان نضم اليه هذا. وهذا توضيح محقق، هذا واحد. والأحكام الواقعية اللي كان عليها هي كيف الأحكام الواقعية من كثرة المحكوم، عندما سمى المولى في علم الشريعة واختبر كثرة المحكوم، هذه الأحكام من وجود على الصلاة، من وجود على الزكاة، من حرمة على الخمر، من هذه الإجابات رسمت كما تحرر فيها، لأنها ثبتت على الصلاة بما هي هي، ومرادنا بما هي هي من دون أن نظن إليها الشك في الحكم الواقعي. تقول الصلاة واجبة، لا تقول الصلاة بما هي مشكوكة بحكمها الواقعي واجبة. المحفوظ ليس الكسر في الحكم الواقعي، لا شك أن تكون هذا هو إذا عرفنا هذا هو الحكم الواقعي فنقول الدليل الدال عليه وهو هذا الدليل الذي قدمناه في مثال سابقا من لفظ أقيم الصلاة. هذا الدليل يسمى بالدليل الاجتهادي. فالدليل الدال على الحكم الواقعي يسمى بالدليل الاجتهادي والحكم الحكم الثاني من الأحكام هو الحكم الظاهر. الحكم الظاهر أجمل تنسبه إلى هذا تعريفه هو الحكم الإلهي أيضا الثابت على الشيء لكن بشرط الشك في حكم الظاهر فقط لهذا الشرط. إذا انتفى هذا الشرط فالحكم الإلهي في مثاله الدخان خلق الدخان المشك بحكم الواقعي مما ثبت عليه من حكم الواقعي الذي نحضره هو محرم هو مكروه هو مباح هو مستحب قطعا وليس بشك. عندما نحن نشك بحكمه الواقعي فاذا فقدنا الدليل الاجتهادي لان نحن فقدنا الدليل على الحكم الواقعي والدليل على الحكم الواقعي ثم دليل الاجتهادي وفقدنا الدليل. لما فقدنا الدليل الاجتهادي نحن ما زلنا في حاله ان هذا حكم واقعي. هناك قسم من احكام الشريعه شرعت من اجل رفع الشك لكن اي شك لا مطلق الشك وانما الشك بالحكم الواقعي فقط. هنا في مساله الحكم انت شاك وانت شاك بالحكم الواقعي ايضا فهناك ادله انت تستطيع ان ترجع اليها وتتلمذها لرفع هذا الشك. مثلا انت تبدو براءه الادله هي اربع مسائل هي البراءه والاحتياط والتسليم في مظلم السفر المشكلة من أدلة الضراء فإذا ذهب إلى أدلة الضراء يتمثل فيها ويثبت حكم الإباحة على السفر فالإباحة هو حكم إلهي إلا أنه حكم إلهي لما ثبت على السفر لم يثبت على السفر بما هو هو وإنما بما هو مشكوك بحكم الضراء فهذا حكم الإباحة. هذا أشير إلي أن الدليل الذي دل على الحكم الظاهري يسمى بالدليل الفقهي أو بالقصد. أما من ناحية لماذا سمي الحكم بالحكم الواقعي وهذا بالحكم الظاهري فهو واقعي. حكم الواقعي هو حتى في اللوح المحفوظ حكمه ذلك. وإذا إحنا نتكلم عليه الأحكام الأحكام الواقعية عندما عرفناها وعرفنا ضابطها وأردنا أن نمثل لها نمثل لها بالأحكام التي هي في المحفوظ فالأحكام التي هي في المحفوظ هي أحكام واقعية يعني هي واقعة عند المولى ذلك. كيف نحكم؟ هذا يسمى بالحكم الظاهري لأن الحكم الظاهري هو ظاهرا ثابت في الشكل ذلك أما واقعا قد يكون هو مباحا فتتطابق الإباحة مع المباح وقد يكون محرم فلا يتطابق الحكم الظاهرين مع الحكم فمن هنا سمي الحكم. هذا من ناحية لماذا سمي الحكم خاصا بالواقع بالفقه ولماذا سمي الدليل خاصا بالاجتهاد وبالفقهاء. أما أنه سمي الفقهاء بالأصل عملين تسميته بالأصل عملين وهو أنه عندما فقدنا نحن الدليل الاجتهادي نلجأ إلى أصول إلى قواعد. هذه القواعد تلاحظ العمل لا تلاحظ الشرط تلاحظ عمل كيف؟ لأن القواعد الوراء التي نحن نأكلنا عليها لأننا نلتمسها لإثبات الإباحة للسكون قواعد الإباحة قواعد البراءة قواعد البراءة تقول رفع رفع العقاب يعني العقاب قبيح على الشيء الذي لا تعرفه فهنا العقاب قبيح ناظر للعمل يعني لو عملت وكان عملك مقابلا للأمة الواقعية حالة الاسترجاع للأمة الواقعية فقبيح هذا العقاب إذا هو ناظر للعمل إذا يسمى برأس العمل. يبقى أنه لماذا يسمى بدليل الفقهاء في مذاك الدليل الاجتهادي لا نستطيع نحن إلى حسب ما عندنا الآن من جهية الاستجابية يعني لكن الشيء يشار فقط وزية تقوله من بعد أنه حينئذ ناشئ من هذا التفريق بين الدليل الاجتهادي والفقهاء ناشئ من التفريق بين تعريفي الاجتهاد والفقه لأن الاجتهاد عرف بالتعريف والفقه عرف بالتعريف جمهور الأئمة كان الدليل الأول يسمى الدليل الاجتهادي وله رفض فيه وكان الدليل الثاني يسمى الدليل الفقهي وله رفض. من هذا الكلام ذكرنا أن الدليل نحن نسمى الشيء وبدينا في الحديث نعرف هذه يعني هذه النقطة بالكمال هو أنه قد يكون عندنا حكم واقعي ركب على موضوع حالة من هذا الموضوع معك ولكن ليس تحكم بشكل واقع وإنما تنشك رد لأن الحكم غير ربي من الحكم التكليفي فقط طبعا يقف بأن الأحكام الشريعة على قسم الأحكام التكليفية وأحكام الوضعية الأحكام التكليفية هي كم وجوب وحرمة وإباحة واستحباب والكرامة وما قضت في أحكام الشريعة كلها تسمى الأحكام الوضعية من الطهارة والنجاسة والدنية صحة وعقد الإسلام من الإسلام الباطل صحة ولا كذا كل تسمى الأحكام الوضعية نحن عندما نقول حكم واقعي وحكم ماضي أهم من الحكم من التكليفي أو الحكم التكليفي الوضعي إذا كان كذلك نقول لأنه يوجد حكم بإطلاق الصلاة للصلاة التي شك فيها بين ركعة الأولى الحكم بإطلاق الصلاة حكمة ركب على موضوع وهو الصلاة أو ينظم إلى الشك الصلاة التي تشك فيها يحكم بإطلاقها تدفع عليه فالبطلان فرقم فدفع على الصلاة من ذنب الشك لكن الشك هنا لم يكن شكا بالحكم الواقعي بين الحقين فمن هنا لا تتطور اي انسان ان كل حكم ثبت على موضوع وكان جزء الموضوع الشك وحكم ظاهريا الحكم يكون حكما ظاهريا ان ثبت على موضوع وكان جزء الموضوع الشك لانه شك بالحكم الواقعي للموضوع اما اذا لم يكن بحكم واقعي للموضوع لا يكون ذلك حكم ظاهريا والمثال على هذه بطلان الصلاه ثبتت على الصلاه التي شك فيها على كون الشك بين المتحفين ولم يكن الشك في حكم حكم الوقعين بالقطع أنا أعلم بأنها يجب أن أعترف لو شككت بين الأولى والثانية فهذا الحكم بعد إذن الحكم الوقعي ومن هنا أن الحكم الوقعي لما عرفنا سابقا هو الحكم الثابت الحكم الذي الثابت على الشك بما هو وقنا مراضنا بما قال من دون انزمام الشك بالحكم الوقعي هذا الطريق ولما كنا سابقا وفي أبي الأخير فكرة إذا قلنا هذا الكلام تم الكلام في التعريف وتم الكلام يجب أن يكون قد عرفنا موضوع عرفنا علم الأصول بلا شك هذا هو الأمر الثاني وهو حول موضوع العلم طبعا هو عالم في العلم يذكر الأمور الثلاثة على هذا التقسيم يذكر تعريف العلم بيان هذا الموضوع العلم المصنف هنا ذكر الثالث قبل الثاني يعني ذكر موضوع العلم الثاني وذكر الثالث بيان الحاجة فأخر التقسيم ليس لذا ما قد ذكر أما بالنسبة للموضوع لابد لنا أن نقسم البحث حتى يأخذ حتى نستطيع أن نحن أن نشرحه. بالنسبة للموضوع العلم لابد أن يكون تقسيم البحث لك البحث الأول حول ما معنى موضوع العلم إذا تقول كل علم لا بد له من موضوع ما معنى الموضوع هذا البحث الحكم الثاني في هذا البحث أنه مبني على أن كل علم بحاجة لموضوع الشيء الثالث إذا ثبت أن لكل علم موضوع ما هو موضوع المدرسة؟ لقد لاحظنا أن هذا المنطق في أول علم النحو يقولون هو موضوع النحو الكلمة والكلام إما بالقول بالإعراب الكلمية الإعراب والبناء كما أصبح أو نقول لكن السنة الموضوع لكن لما أتوا بالموضوع كان مبني على الالتزام بأن كل علم بحد الموضوع أو في علم المنطق عندما يقولون هذا المنطق يقولون موضوع علم المنطق هو المعلومة التصوري والمجهول المعلومة التصوري من ناحية التواصل للمشهور فيقولون موضوع طبعا بما أنه إذا نحن تركنا وأتينا مبسوطة للعلم وإذا ذكرنا الدليل الواسع وهو الإنسان الذي يستطيع الخدمات نعرف من خلاله ماهية الموضوع لذلك فلا تتوقف الأول ما نتحدث المال الرسول على أن الإنسان يؤمن من الناس نقول في الحقيقة الأدلة التفسير وهي خمسة اللي حصل الحقيقة لكن أولا الإنسان في الوقت لنا أن نتكلم عن الحقيقة من خلال الاتفاق ولأن هي تستغل في الوقت لنا ومن ناحية ثانية أن الإنسان لا تتحمل فنرد النقل والدليل يعني هذا الدليل يقولون بالنسبة لهذا طبعا
يقولون بأن كل
علم له غرض، ونحن بعد لا نأخذ مثال، يقولون خذ مثال المقدمة الأولى في الجنة نحن له غرض وغرضه واحد، لماذا؟ واضح أن النحو واحد.
إذا تحللت المسائل من ذلك النعم بعد ما يكون الجديد من ذلك الفكر فإذا قوضوه الواحد فرصد على المسائل والمسائل يتعدد طبعا لأن المسائل يجب أن يكون الواحد أن تعديد ما تدخل من أحيات لا تتعلم أن تعلم فيه وتكتفي وتأتي ويأتي فماذا تعلم المسائل كثيرا فإذا من المقدمة التي اعتبت أن غرض العلم من المقدمة التي اعتبت أن هذا الغرض الواحد مترتب على مسائل والمسائل المقدمة الثالثة المقدمة الثالثة يستحيل أن تكون هذه المسائل علة يستحيل أن يكون الغرض معلولا لها لماذا؟ يقولون لو كان معلولا لها لازم تأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد أما أنه لو كان الغرض معلولا لها لازم ذلك لأن المسائل كثيرة حالة كثيرة والغرض واحد يرفع أنه هو محال لماذا نقول لأن هذا الكثير هو في جانب العلة يعني عندنا في جانب العلة أمور عدة عندنا عدة علل والمحلولات لماذا هذا محل؟ وقل لأن لو كان عندنا عدة وعدة وعلل في البيت فلو وجدت العلة الأولى وهي المحلولة هنا نسأل أن هذه العلة تؤثر أو لا إن قلت لا تؤثر لازم المحال لأنه قد كسب بين العلة والمحلولات إلا ما وجدت العلة التامة لابد أن يكون إن كانت مؤثرة وجد المعلومة المعلومة ما هو؟ واحد والغرض واحد إذا وجد الغرض بتمامه إذا وجد الغرض بتمامه عندما فرضت واحدا من ذلك الكثير فقرب الباقي يكون محل لماذا فرض الباقي يكون محل؟ أقول لأنك لو فرضت الباقي من هذا الكثير فلا يكون إما أن تلتزم بأنه مؤثر وإما أنه غير مؤثر والتفصيل كما قلنا العقلي أنه حاصر لأنه دائم بالمجرد الكثير فإذا كان إما مؤثر أو غير مؤثر نقول كلاهما محال فإذا كان كلاهما محال يثبت من المؤثرين لأن المؤثرين يؤمن بواحد محال يبقى لماذا هو محال؟ نقول لأنه إذا حرفت الله والتزمت بأنه غير مؤثر لازم تشكيك العلة عن المعلوم هو محال وإن فرضته مؤثر فإما أن تقول أثر في نفس هذا الغرض الآتي من العلة الأولى من المدينة الأولى أو أثر في غرض آخر إن كنت أثر في غرض آخر تقول عن الغرض لأن الغرض واحد وإن كنت أكثر في نفس هذا الغرض، هذا الغرض خاصة لما حصلت العلة الأولى، ولما أتت العلة الثانية ثم أثر به يكون أكثر بالحاصل وتحصيل حاصل المحال. كل ما في المحال لم يحصل كيفه بأن الكثير فيما هو الكثير مكثر من الغرض. إذا ثبت حينئذ أن الغرض وأن قطعا علته ليست المسائل، فيكون عندنا دليل أمنيا يبرهن إلينا التكشف أن وراء المسائل في الواحد هو الذي أثر في الغرض الواحد، وعليه أن أثر الواحد بما هو واحد في الواحد بما هو واحد. هذا المحصول وحصل لما ثبت أن تأثير هذه المسائل بما هي كثيرة في الواحد بما هو واحد محال والغرض مترتب عليها، نستكشف عن طريق يعني عن طريق علمنا بالمعلوم ننتقل الى العلم بالعله ان هناك امرا كلي. هذا الامر الكلي مؤلف موضوعي. لماذا مؤلف موضوعي؟ نقول ان المسائل مؤلفه من موضوعات لان هذه المسائل قطعا لله. اذا جعلناها مثال ورتبناها وراء بعض الوضع عندك كل مثلا مؤلف من موضوعي الفاعل ومحمول مفعول موضوع. مثلا الثانية المفعول منصوب الحال منصوب. هذه لو أدرستها صعبة ترى أن هناك موضوعات للمسائل ومحمولات لها. إذا كانت عين هذه المسائل يستحيل أن تؤثر بالغرض فنستكشف أن هناك أمر كلي مؤلف من موضوع ومحمول. حالة موضوع الأمر الكلي كلي وموضوعات المسائل مفاضلة، ومحمول الأمر الكلي كلي ومحمولات المسائل محمولات المسائل مفاضلة. موضوع الأمر الكلي يسمى بالموضوع الآية، محمول الأمر الكلي يسمى بالعرض. ولما كان المنطق في درسنا يقول ما موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الفكريه، وهذه عباره لا يعني يجب ان لا اشرح لنا ولكن يكون صح على المنطق لكن اعيدها مره ثانيه. يقول موضوع كل علم هو ما يبحث فيه، كلمه فيه ليست راجعه للموضوع اما راجعه للعلم. يعني موضوع علم النحو هو ما يبحث في علم النحو عن عوارضه يعني عن عوارض الموضوع الذاتي في الواقع. لما انت في علم النحو ماذا تبحث؟ تبحث عن ثبوت محمولات المسائل لموضوعاتها. موضوعات المسائل هي مصادر موضوع الكلام، محمولات المسائل هي العرض الذاتي. انت تبحث في علم النحو عن ثبوت العرض الذاتي للموضوع. ربما عندما عرفوا بان موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن ثبوت عوارضه الذاتيه يكون تفكيرا صحيحا. اذا كان تفكيرا صحيحا بهذا الكلام استكشف يعني يتضح شيئان. يتضح اولا معنى موضوع العلم، وهذا هو الامر الاول الذي نحن ارجعناه وقلنا بذكر الدليل يتضح، ويتضح معنى العرض الذاتي هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث يكون هذا هو الدليل على وجود موضوع طبعا هذا الدليل عليه سبعة اشكالات ولكن لا يمكن ان تفكر انها اربع اشكالات افضل من اشكالات الكلام. هناك اربع ادله اخرى على اثبات وجود طبعا هذا الدليل الذي هو الاهم الذي هو المثيل الذي كان يفكر به العلماء محدوش. محدوش لماذا؟ محدوش لان الغرض لا يصح كما قلت، لأننا قلنا بأن الغرض الواحد في الثاني عن الخطأ في المقال صح واحد، إلا أن الواحد بالغرض إما أن يكون واحدا بشخصه أو واحدا بنوعه أو واحدا بعنوانه. مثلا طرقا تقول زيد واحد صح واحد لكن واحد من الشخص كان واحد، أخرى تقول النوع نوع الإنسان واحد ليس واحد صح لكن الوحدة فيه هنالك شخصية، لأن النوع لديه شخص أنه لو كان خطأ لاستحال انطباقه على تفكير المعلوم ما ينطبق لأنه هو واحد من النوع. ثالثة تقول بأن كل بيت له خطأ، هنا هذه الكلمة واحدة إلا أن هذا الواحد واحد لم يتزعين كل شخص من طرائفه. فنقول بأن لو كان الغرض شخصيا لتمت البيت الغرض الواحد الشخصي يستحيل أن يؤثر فيه كثير بما هو كثير في الواحد من الواحد. أما لو كان الغرض نوعيا أو انتزاعيا، والحق أن في العلوم الغرض انتزاعي لديه نقول لو كان غرض نوعيا فهو واحد النوع، لكن النوع ليس له أفراد كثيرة، له أفراد كثيرة. إذا كانت له أفراد كثيرة فنقول الفرد الأول من أفراد هذا الغرض مترتب على المسألة، الفرد الثاني مترتب على المسألة الثانية، الفرد الثالث مترتب على المسألة الثانية، يعني هذا هو الواقع. لأن كل مانع مرتفع في المحل صارا تحفظه لما تتكلم بالمسألة تقول زيدان، وما لم يشخص له كان مترتب على حد المسألة المسألة يكون مترتب على حد المسألة. وعندما تقول صارا عن رافع المسألة غير ثابت عن التفاصيل، لكن كان مترتب على المسألة هي مشروع المسألة مفروضا. فإذا عندنا الغرض وإن كان واحد منا إلا أن لهم التفضيل المنطقة الأول منه مترتب على المثلية، المنطقة الثانية على الثانية، الثالث على الثالثة، وهكذا. فإذا كان كذلك فرائح ما يلزم من أن الغرض معلوم من المسائل يلزم تأثير كثير فيما هو كثير من المسائل فيه الكثير، لأن الغرض بأفضل كثير فيه كثير من المسائل ويكون لكل واحد من المسائل وأي غيره وضع وفيه أبدا. فإذا لم يكن فيه أي ضيف إذا لم ينهر يبقى هذا هو الواحد بالنوع. أما الواحد المتجع فهي أفراد، إلا أننا نحن انتزعنا من جامع العربية في النوع، يكون الانتزاع لجامع ذاتي ينطبق عليها انطباق الكلي على الطبيعة، في الانتزاع لا ينتزع حيوان ينطبق عليها انطباق العربي على معروفة وانطباق الكل القريب. وبالواقع انت الشيء الذي تستطيع من مسألة فاعل ليس مصداقا طبيعيا لحب الإنسان، لأنه حب الإنسان شيء عارض على الوجه إذا كنت هذا الكلام في الحقيقة الدينية. إذا كان ينهض بذلك أن كل ما ذكروا في قبيل كل موضوع لكل علم لا دليل عليه، طبعا هو نظر من القدمات القدمات نفسه للمسلمين فقط، وهذا هو الكلام يقول لا دليل عليه دمع. من ناحية الإنسانية أنه بناء على أن لكل علم موضوع، ما هو موضوع اختلف الفرق ومشي في أن موضوع الرسول بعضهم قال هو الأدلة الأربع من المتاجة من السنة وإجمع العقل بما هي فيها، بعضهم قال لا بما هي فيها. السنة اختلف معه، بعضهم قال هي الأدلة الأربع وبعضهم زاد عليها الاتقاط، بعضهم زاد عليها القياس، بعضهم زاد عليها القياس. طبعا هذا الكلام نحن يجب علينا أن ندخل به، يعني هذا الميزان يجب علينا أن ندخل به لو التزمنا بأن لكل علم موضوع، أما إذا ثبت على الحكم أن كل علم ليس بحاجة موضوع فعلا لا يجب علينا أن نقرر موضوع العلم ولا يجب علينا أن ندخل في هذا النزاع، لأن النزاع كله مبني على مصلحة مصدر لا يجب علينا أن نحدد ما هو الموضوع. وهذا مطلوب فالسؤال يمكن أن تتكلم عنه هو أنه إذا لم تتكلم عن موضوع علم الأصول فما هو الشيء الناقل الذي على ضوئه كانت هذه المسألة من مسألة الأصولية يقول في المسألة الأصولية؟ إذا لم يكن للعلم موضوع ليس له وحدة، وإذا لم يكن له وحدة لماذا أدرجنا هذه المسائل فقط في الأصول ولم نرد عليها بدون المحضر الأصول؟ لما أتينا بها فقط وجعلنا عنكم ما يفعل أن هناك وحدة من العلم كل ما له دخل في الوحدة أدخلناه، وهذا معنى رأيه من كل علم موضوع. إن أشكلت هذا الكلام نقول صحيح أن للعلم وحدة وعلى ضوئه أفرضنا عدة من المسائل جعلناها مسائل هذا العلم وبقية المسائل لم يكن لكن لا يشترط ولا يجب علينا إذا التزمنا بأن من علم وحدة أن نلتزم بأن له موضوع. لماذا؟ لأن لعل وحدته ناشئة من وحدة غرض، وهذا موضوع في قصد المشركين، لأن الجواب الذي أنكر موضوع كل علم قال بوحدة غرض، والذي قال بأن كل علم موضوع قال بوحدة غرض لا يكفي، أولئك حملوا الوحدة على الشخصية وهؤلاء حملوها على الوحدة. فنقول العلم واحد لوحدة غرضه، ولأنه واحد ثم نحن وصلنا بعض المثال جعلناه متوسطية والبعض أردناه في المتحدث عن المحيط أو الصرفي أو المنفس أو الكلام. وبه تم الكلام الأمر. ما هو بيان الإحادة لهذا؟ بيان الإحادة دائما بحسب ذيبنا بالعلم وحسب الكتب التي نعرفها أن البيان هذا يتكلم عنها في بيان الغرض المترتب على ذلك. أنت لما تعرف الغرض المترتب على هذا العلم تعرف أن البيان الحاجة إليه. إذا كنت محتاجا لذلك الغرض تكون محتاجا لذلك، لأن ذلك الغرض ملحق فيه. يبقى ما هو الغرض المترتب على علم؟ الغرض المترتب على علم يكون مؤلف المسلمين. طبعا أنا أحط من الدليل أنه هو بالواقع يعني بيد الشيخ مظفر رحمه الله في المنطقة تلتقى أنه تحدد المطالب العلمية بالكتب الدليل. من هنا بعد الدليل لا يمكن أن يعرف الطالب أنه مؤلف من حد مع المسلمين، لأنه أثبت بالكتب الدليل، كان أثبت بالكتب العلم يعرف بالنسبة. كما هو الله تشرح أنه ولد المتقدمين ولم يشعر الطالب. المقدمة الأولى وهي أنه من المنطقة ولا غير أن كل متشرع يعرف أن هناك أحكام الشريعة. هو لما قال ذلك على أعلى نحو القضايا الضرورية التي تدرسها في منطقة من القضايا الضرورية يكفي في الحكم المتحقق أن تتصور الموضوع يوما. يمكن لك أن تقول أنا أتصور الموضوع هو متشرع وأتصور الحدود هو يجب عليه أن يعرف أن هناك قواعد في شريعته ولا يفهم. لا يمكن بصحته يفهم معنى الاسئله نقول لهم بصحته لان معنى متشارع ما زال معنى المتشارع. لو توضع عنده لعجزنا بالصحته المتشارع هو كل مكلف التزم ظنيا بتطبيق شريعه السنه. اذا كان رب المتشارع هو كل مكلف التزم ظنيا بشكل تطبيق شريعه الناس يعني ماذا معنى الشريعه في اذهان الناس؟ معنى السماء هي مجموعة أحكام بين الشريعة في الوضع والمشروع في السنة. فهو لا تزم بتطبيق أحكام، لما تزم بتطبيق أحكام فهذا الكل متشرع يعلم بوجود أحكام من وجود صلاة من وجود نفقة من وجود من دون صلاة من وجود وحرمة والإباحة المستقبل من صلاة. المقدمة الثانية أيضا كل متشرع مما يعلم أن هذه الأحكام في شريعته ليست ضرورية بحيث لو تصورها يعلم بأنها ليست على هذا النحو، يعني يعلم بأنها ليست على نحو لو تصور الحرمة والخمر يؤمن لأن الحرمة أمر مضاعي بحاجة للمسلمين. يعلم بذلك لماذا؟ لأن كل واحد منا دخل في عالم كوني متشرعا أول ما التزم لما يتصور الأحكام لا يمكن له أن يثبت أن الأحكام ثابتة غير مضاعية. هنا لم يكن له شيء جد من نقطع بأن الأحكام ليست بضرورية. لما قطعنا بأنها ليست بضرورية بل هي نظرية، الأمور النظرية كما تركت المنطق بحاجة إلى أهمية عليها لا يمكن لك أن تؤمن بصحتها وتتمسك بها إلا بالصحابة. إذا قطعنا بذلك نقول تلك الأدلة التي تكون على إثبات هذه الأحكام هذه الأدلة هي المستوى علم الأصول جوًا من أجل أن يستقيم لك الدليل. هذا هو الهدف المترتب وبه نعرف بيان الحاجة وعنده فيه نعرف لماذا نظر. هذا تمام الكلام في القصص. القسم الرابع طبعا نحن نعلم جدوى مع عشرين وجدوى بيان العشرة من تعلم المتأخرين والسلام الله يرضى عنك. القسم الرابع إذا أردتم أن نفيه إلى الغد وليس فيه شيء يعني الكلام فيه هكذا قائمة أنه جيدا الأصوليين بإذن الله أصول علم الأصولية إلى الأصول المصرية هذا بدنه في تحسين الأبحاث. وفي المجاشة الوقت الجديد يتكلمون صارة عن صغر الدليل ونصيغة الأفعال وكما رأينا في المجاشة في صغر الدليل ويتكلمون في مباحة الألفاظ عن كبراه أيضا بأن الظاهر حجة الدليل. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن القدماء لما قسموا الأصول في مباحث لفظية ومباحث عقلية صاروا يتكلمون في مباحث الأوصاف في مباحث الأوصاف وأوصاف الولادات العقلية لأن لا يوجد ملازمة بين وجود المقدمة ووجود المقدمة في الله. مع أن المبحثون ليس بمبحثون لماذا؟ لأنه يعني نبحث أن لا توجد ملازمة بين وجود الصلاة ووجود المقدمة سواء كان وجود الصلاة أتيا من لفظ أو آتيا من عاقل أو آتيا من إجماع. فالمبحث ليس بمبحث لفظي وإنما مبحث في من المباحث العقلية التي هو يسمى بالمباحث العقلية. حالة كون الإباحة العقلية على قسمين، إما عقلية مستقلة وهي مدرجة تحتها التقليد، وإما عقلية غير مستقلة وهي خمسة مسائل، وهي اعتبار أن الله فساد ما فاتش مع الأمر لله مسألة الضرب مسألة تقديمة وجه مسألة الإباحة، كانوا يدرجون هذه المسائل ستة في مباحث الأوصاف، مع أنه يجب أن يدرجونها في مباحث أو عقلية مستقلة وغير مستقلة لكي تكون تقسيم من لما كانوا يتكلمون وهم مخطئين من ناحيتين هما وعدل أسباب المسلمين رحمه الله الشيخ محمد خان عدل إلى تقسيم قصة من مباحث القضية في بعض المبحث الأول والكلام فيه عن صغر الدليل الشرعي حالة الدليل دليل اللفظي لما كان عن صغر الدليل حالة كل الدليل دليل اللفظي أن يتكلم بصغر يفعل النصف بالعام الخاص بالنصف المطلق القسم الثاني هو الكلام عن صغر الدليل الشرعي إذا كان الدليل الشرعي دليل عقلي يعني سيتكلم عن المستقلات العقلية وهي مسألة التحقيق والتقليد وعن المستقلات غير العقلية وهي مسألة الاستدلال بالأسس الضمن المبحث الثالث سيتكلم فيه عن مباحث الحجج يعني عن كبرى الدليل اللفظي والعقلي وبه نكون قد تكلمنا عن الدليل اللفظي والعقلي واذا انتهيان فقد دليل الاجتهادي هذا يبقى الاصل العملي وبه يتكلم بدليل المبحث الرابع عن الاصل العملي وبه يكون ثم يبقى هناك خاتمه للعمل الاصحاب الاصيل يعني اذا قام عندنا دليلان وقيان دليلان عقلي ودليلان لفظي او دليلان عقليان متعارضان ايهما نرجح ايهما نتكلم كيف نرجح كذا نتكلم كيف نتكلم كيف نتكلم هذا مثل الصحابه الفقهيه في العمل الفقهي وهذا التفصيل هو الاتباع المهم هذا هو الكلام يقول هو بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على الاله من يصلي على خاتم الانبياء محمد وعلى اله وصحبه وسلم واحد عمله بالنقل معنى بالنقل من كل عالم لذلك تعريف علم الرسول هو الامر الاول في المسلمين قال علم الرسول فهو علم علم اشار الى ذلك الخلاف ان الثاني ان العلوم ليست اتان بنفس المسائل انما هي اتان للعلم بالمسائل اما عليكم ادراك على الايمان هو علم يبحث فيه عن قواعد يبحث فيه عن قواعد فهي احتراز العلم هو كل شيء فيه قواعد لكن أتى بالخاص وبه يكون رسول دائما قال قطع نتيجة ونتيجة للقواعد في سورة النصر الشرعي إن الصلاة واجبة في شريعة الإسلامية المقدسة وقد دل على وجودها من القرآن الكريم قوله تعالى لا نقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر يعني على ظهور افعل أقيموا نحو أقيموا هنا في الوجود متوقف على هذا الدليل ومتوقف ايضا على ان ظهور القران لان اقيم الصلاه قوله تعالى في القران ليس في السنه ان ظهور القران حجه للحكم وهاتان المسلمتان تكفل بمعنى المسلم فاذا علم الفقيه من هذا العلم ان صيغه الامر يعني من هذا العلم يعني من علم الاصول ان صيغه الامر ظاهره في الوجود وان ظهور القران حجه استطاع ان يستنبط من هذه الايه الكريمه المذكوره ان الصلاه واجبه وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من اي دليل شرعي وعقلي لابد ان يتوقف استنباط من الدليل على مسلك من الحكم المستفاد عدم الناحيه الثالثه هو لن يذكرها ان هذه القواعد لا يجب ان تقع نتيجتها في كبرى الدليل او صغرى يجب ان تقع في صغرى يجب ان تقع في صغرى المثال الاول مثال للقاعده الذي وقعت في كبرى الصغرى المثال الثاني مثال لما كانت نتيجه القاعده وقعت في كبرى هذا لم يذكره وقد توضح في اثنان الحكم الواقعي والظاهري والدليل الاجتهادي والتقاضي ثم لا يستعمل الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين النحو الاول الحكم الواقعي ما هو الحكم الواقعي قال هو الحكم الذي يثابت للشيء بما هو في نفسه طبعا بما هو في نفسه مناضله يعني من دون ان تضمن اليه الشك في الحكم الواقعي ولو ضمنت اليه الشك في شيء اخر هذا هو بما هو في نفسه كالمثال المتقدم عن وجوب الصلاه فالوجوب ثابت للصلاه ان هي صلاه في نفسها وفعل من الافعال مع قطع النظر عن اي شيء اخر يعني مع قطع النظر عن الشك في حكم الواقعي لا عن كل شيء اخر عن نحو الكليه موجبات ولا عندك هناك صلاه تضم اليها الشك كل ركعتين الاوليتين وحكمها يكون حكم واقعيا لا يمكنك ان تقول حين هذا تضم الصلاه ثابت كل من اصلاح الصلاه بما هو الله لابد لك ان تضم الشيء فكلامه من دون اي شيء اخر على اطلاق دين لو قال هكذا مع قطع النظر عن الشك في حكمه الواقع
صحيح لكانت الضبطة في دون صحيح. أما لما طلع عن كل شيء خلاص خلاص راحت هذه المسألة. ويسمى مثل هذا الحكم حكم الواقعين لأنه ثابت الواقع، والدليل الدال عليه الدليل الاجتهادي لأن الدليل المنطبق عليه تعريف الاجتهاد كلية الاجتهاد حسن الحكم الواقع أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول الحكم، يعني بما أنك تشك في الحكم. قال كما إذا اختلف الاتفاق في حرمة النظر المذهبية أو وجود إقامة الفاصلة عند علم الدين الدليل على أحد الأحكام لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا أنه يشك لا بد له من وجود حكم عقلي ولو كان عقليا كوجود الاحتياط او البراءة وعدم اعتماد الشك. ويسمى مثل هذا الحكم السنوي الحكم الظاهري، والدليل الجامع عليه دليل الفقهاء في ان تعريف الفقه منطبق عليه او الاصل عملي انه ربط ناظرا للعمل، فكن لا عقاب عليك لو شئت ناظر للعمل لا يكون ناظرا للحكم الدنيوي. وما بحث الاصول منها ما يتكفل البحث اما طبعا في الاصول في طريقه انضباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريقة حكم الظاهري ويجمع الكل يثيرها في طريقة انضباط الحكم الشرعي على ما ذكرناه. هذا كله الامر الاول في المسألة العلم، الامر الثاني الذي هو الامر الثالث في الواقع وهو موضوع يقول ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، غير متكفل يعني لا موضوع له. لماذا؟ لانه لا يجب لكل علم موضوع. ان قلت ان اذا لم يكن له موضوع خاص فحينئذ لا تكون له وحده، فلماذا ادرست هذه المسائل المختصه تحت الخاص؟ بل يبحث عن موضوعات شتى خاص وان كانت كثيره لكن كلها تشترك في شيء واحد، هذا الواحد هو الذي اعطاه وحده العلم. قال تشترك كلها في غرضنا المهم وحده الغرض له غرض وهو استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الادله الاربع فقط وهي الكتاب والسنه والاجماع والعقل كما فعلت الشيعه، ويكون في الشيعه فيما بين ذنب بما هي هي او بما هي الا، او باضافه الاستصحاب او باضافه الزياده والاستسلام كما فعلوا في السنه. هذا كما صنع المتقدمون من الشيعه. لماذا لا حاجه الى ذلك؟ قال انه لا حاجه الى الالتزام بان العلم لابد له من موضوع. هذا الموضوع ما هو؟ قال يبحث عن عوارضه الذاتيه في ذلك العلم. فالعباره التي تدرس المنطق حدث ان موضوع كل علم هو ما يبحث فيه، كلمه فيه تكون راجعه للعلم لانه هو ارجعها وما قالت ذلك العلم وواضح ان لم تكن ترجع ولم يمكن ان ترجع للمنطق كما ذكر الحديث المسلم. لماذا لا ملزم له؟ قال فان هذا لا ملزم له ولا دليل عليه، لا دليل عليه ولا دليل مفتوح ولا دليل عليه. والامر الثالث فائدته يعني بيان الحمد لله، يقول ان كل متشابه المتشابع الرسول من كل الدين الكل ما ظن من الدين الشريعه ليعلم انه ما من فعل من الافعال المتشابهه الا ولو حكم التشريعات الدينيه المقدسه من وجود المقدسه من الاحكام هذه المتهمه. ويعلم ايضا هذا هو المقدم الثاني ان تلك الاحكام ليست كلها معلومه لكل احد بالعلم الموجود، بل يحتاج اكثرها ان ينتقل ان لم يكن كلها لاثباتها الى اعمال النظر والاقامه الدليل لان احنا من النظريه لان هي بحث الدليل. نقول الدليل هذا هو العلم يكون متكفل به الكلمه وهذا هو هذا العلم يقول وعلم الاصول والعلم الوحيد المزور والاستعانه به على الاستدلال على الاحكام الشرعيه فائدته ايضا الاستعانه على الاستدلال الاحكام. لو قال ان علم الاصول فائدته هو الاتيان بالادله على الاحكام كان اولى من هذا تقسيمه حادثا كما تقسيم الحكي كما قلنا بما ان من ناحيه يمكن في رفع عدله الى تقسيم اخر تقسيم اخر مطلوب من كتاب الشيخ تقسيم مباحث هذا العلم الى اربعه. القسم الاول في صوره دليل اللفظي وهي تبحث عن مدليل الالفاظ وظواهرها من جهه عامه نظير البحث عن قول صيغه الحكي الوجوب وظهور النهي تصنف نحو ذلك. قيد من جهة عامة أنه في ضفو إفعال نبحث عن الوجوب يترى مثلا في ضفو إفعال ما تسمى فيها الإقامة أو ما تسمى فيها في الوصف أو في الوصف أي شيء لا نبحث عن ما تسمى لما نبحث عن مبادئ في البحث من جهة خاصة تكفل به اللغة يعني اللغة لا من المبادئ المباحث العقلية وهي المباحث التي تتكفل صورة الدليل العقلي وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام في أنفسها ولو لم تكن تلك الأحكام مسؤولة في الله كالبحث عن الملازمة بين حسن العقل وحسن الشرع وهي من التحكيم والتطبيق العقلي المسمى مستقلة وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء ووجوب مقدمة المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب. ومن هنا
إلى الأخير أمثلة من المسائل المستقلة غير العقلية، المسائل العقلية غير المستقلة، المسائل العقلية غير المستقلة. هذا البحث عن الانسجام هي مفاتيح الانسجام، والبحث عن الانسجام يجيب الشيء لحرمة الوجه المعروف بمسائل المستقلة، والبحث عن توافق المعروف وغير ذلك من الأجزاء المستقلة. مباحث الحجة هي المباحث التي تتكلم بكثرة دليلين اللفظي والعقلي، وبه يكون قد تم دليل العقلي والنقدي عندنا. ولذا قال وهي ما يبحث فيها عن الحجيه والدليليه، كالبحث عن حجيه القدر الواحد وحجيه الظواهر وحجيه ظواهر الكتاب وحجيه السنه والاستعمال العقلي. رابعا اذا فقدنا الدليل اللفظي والعقلي نكون قد فقدنا الدليل الثاني، فاذا لم نكن نعرف العمليه المبحث الاولى مستقل العمليه. ولذا قال وهي تبحث عن مرجع مجتهد لاستدلال الدليل الاستعراضي كالبحث عن اصل براءه الاحساس هذا ونحو ونحو يكتفي بعد وجه القاضي من سوء العمليه الاولى فمصاف من كتابه الاربعه ولا تكتب تبحث عن تعارض مبنيه وتسمى البحث عن هذا الاحساسي والكتاب يقع في اسماء الله تعالى وقبل الشروع لابد من مقدمه مرتبطه في علامه.